بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه وفوائده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في باب صلاة قيام الليل، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التشديد في العبادة. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب أو في هذا الباب أو بواب صلاة الليل، وهذا يعد من ما استطرده رحمه الله في هذا الباب لتعلقه بصلاة قيام الليل، حيث أشاد ونبه إلى أنه ينبغي لمن يريد قيام الليل وصلاة الليل أن لا يتشدد في العبادة ولا يبالغ حتى يأتي بما لا يشرع في صلاته. وأشاد إلى هذا بما رآه فيما ربط بين العمودين من الحبل، فلما سأل عن موجب ربطه بين الساريتين قالوا: إن هذا من صنع زينب رضي الله تعالى عنها. وهكذا أطلق لفظ زينب مبهما، وفسره الشراح بأن المراد به زينب بنت جحش، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت تقوم من الليل، فإذا فترت من القيام واشتد عليها الأمر تعلقت بالحبل استعانة به على قيامها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لا، وفي بعض الروايات حلوه. ثم وجه صلى الله عليه وسلم بأن من قام من الليل فليقم وقت نشاطه، فإذا أحس بالجهد والتعب وفتر عن القيام فليقعد. هكذا جاء في هذه الرواية، وفهم منها بعض الشراح رحمهم الله يعني فليقعد عن القيام وليتم وهو جالس، لكن جاء في بعض الروايات أن المراد بالقعود هنا يعني ترك الصلاة والنوم حتى ينشط ثم يقوم بعد ذلك إذا أراد. وقد صرحت بعض الروايات بهذا الأمر، فهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن فتر في صلاته وكسل، وهو مطابق لما جاء في الترجمة من كراهية طول القيام حتى يبلغ الإنسان مرحلة الفتر والكسل. وما جاء من تفسير من الحافظ ابن حجر رحمه الله للمراد من زينب ترجح أنه المراد منها زينب بنت جحش، وقيل إن المراد بها حمنة بنت جحش أخت زينب، وكانت تسمى أيضا بزينب. وحاول أن يجمع بين القولين بأن المراد به من ربطت الحبل هي حمنة، ومن استعملته هي زينب. ولما كان اسم حمنة في أول يعني من أسمائها زينب أطلق لفظ زينب. نعم، ما ورد هذا من الشراح، وإنما المراد به زينب بنت جحش.
أحسن الله إليكم.
ولعل هذا الأمر يرجحه أن زينب بنت خزيمة توفيت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها،
يعني تثني عليها وتشيد بفعلها وهو الصلاة بالليل، بحيث إنها لا تنام الليلة بل تقضي الليلة بالصلاة. نعم.
فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا،
يعني وجه لها النصيحة لأن قضاءها الليل بالصلاة ربما يرهقها وربما أجهدها، ويخشى أنها تترك ذلك إذا أحست بالنصب وبالتعب، فنصحها بأن تقوم وتنام وتصلي وترقد و تؤدي هذه الأعمال دون أن تقع في الملل ودون أن تقع في النصب والتعب. وبين أن هذا أنفع وأرفق بها، لأن الله تعالى يقبل الطاعة والعبادة من عباده ويجازيهم عليها إلا إذا توقفوا وانقطعوا، فإنه لا يمل من الثواب ما دام العبد لم يمل من العمل، والله أعلم. وفيه عث على عدم التشدد في العبادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة حديثه للأحاديث السابقة، قال: وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة،
يعني عدم التشدد فيها. نعم،
والنهي عن التعمق فيها، والأمر بالإقبال عليها بنشاط.
نعم،
وفيه إزالة المنكر باليد واللسان.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحل الحبل الذي كان مربوطا بين الساريتين، وفي حديث هذه المرأة التي هي من بني أسد نصحها بالقول. نعم،
قال: وجواز تنفل النساء في المسجد،
لأن السارية كانت مربوطة أو الحبل كان مربوطا بين الساريتين وهو في المسجد.
قال: واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة، وسيأتي ما فيه في باب استعانة اليد في الصلاة بعد الفراغ من أبواب التطوع.
يعني هذا الحديث ظاهر بأنه لا ينبغي أن يستعان بالحبل ومثله في الاستيقاظ وفي الاستمرار في الصلاة، خصوصا إذا غشيه النعاس وأرهقه القيام. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: وقال عبد الله بن مسلمة، يعني القعنبي،
يعني القعنبي،
أحسن الله إليكم، يعني القعنبي كذا للأكثر. وفي رواية الحموي والمستملي: حدثنا عبد الله، وكذا رويناه في الموطأ رواية القعنبي. قال ابن عبد البر: تفرد القعنبي بروايته عن مالك في الموطأ دون بقية رواته، فإنه مختصر منه على طرف مختصر،
لكن الذي روى الحديث بطوله هو عبد الله القعنبي. نعم،
قوله: تذكر للمستملي بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث.
نعم، أي إن أم المؤمنين تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه المرأة من حيث استمرارها بالصلاة ليلا. نعم،
تذكر.
وجاء في بعض الروايات أنها بالفعل المبني للمجهول، تذكر أي اشتهرت بهذا الفعل. نعم،
قوله: تذكر للمستملي بفتح أوله بلفظ المضارع المؤنث، وللحموي بضمه على البناء للمفعول بالتذكير،
تذكر. نعم،
قال: وللكشميهني فذكر، أو
أي فذكر،
فذكر بفاء وضم المعجمة وكسر الكاف،
فذكر. نعم،
ولكل وجه، وعلى الأول يكون ذلك قول عروة أو من دونه، وعلى الثاني والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة رضي الله عنها،
أنها تذكر أو أنها فذكر. نعم،
قال: وهو على كل حال تفسير لقولها لا تنام الليل، ووصفها بذلك خرج مخرج الغالب. وسئل الشافعي عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح.
نعم، فهذا يكره له أن يطيل، أن يقوم الليل كله، لأن قيام الليل مندوب إليه، وترك صلاة الفجر يعني وهي فريضة، فلا يشغل بالنافلة ويضيع الفريضة.
أحسن الله إليكم. قال: وفي قوله صلى الله عليه وسلم في جواب ذلك مه إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله.
خشية الفتور والملال.
أحسن الله إليكم. خشية الفتور والملال على فاعله لئلا ينقطع عن عبادة التزمها، فيكون رجوعا عما بذل لربه من نفسه.
نعم.
وقوله عليكم ما تطيقون من الأعمال هو عام في الصلاة وفي غيرها.
نعم.
ووقع في الرواية المتقدمة في الإيمان بدون قوله من الأعمال،
وإنما قال عليكم ما تطيقون يعني من الصلاة. نعم.
فحمله الباجي وغيره على الصلاة خاصة، لأن الحديث ورد فيها، وحمله على جميع العبادات أولى.
هذا ترجيح من الإمام ابن حجر على كلام الباجي.
قال: وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة رضي الله عنها، والكلام على قوله إن الله لا يمل حتى تملوا في باب أحب الدين إلى الله أدومه من كتاب الإيمان.
نعم.
ومما يلحق هنا أني وجدت بعض ما ذكر هناك من تأويل الحديث احتمالا في بعض طرق الحديث، وهو قوله إن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل.
وهذا يعني تفسير المراد من الملل. نعم.
أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل. وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث، والله أعلم.
يعني أن الروايات معظمها حتى فإن الله لا يمل حتى تملوا لم يرد فيه هذا التفصيل، وهو الملال من الثواب. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه.
نعم.
وقال: حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
هذا الحديث كأنه أورده بعد الحديث السابق لما بينهما من ارتباط في المعنى، فلما أخبر أنه لا ينبغي التشدد في قيام الليل إلى درجة العجز، أيضا لا ينبغي لمن تشدد أن يترك مطلقا، بل عليه أن يأتي بما يطيق. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ممن أخذ على نفسه أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن لا يتزوج النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وكأنه علم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقع منه فتور، فنصحه بقوله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، يعني لا تكن مثل ما كنت أنت عليه، وخاطبه بما يوهم أنه يريد غيره. كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أما ألزم به نفسه، فنصحه بأن يقلل من هذا التشدد حتى أعلمه أن أفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود، حيث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، هذا في القيام. وحيث كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا في الصيام. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يرى من نفسه أنه يستطيع أفضل من ذلك، لكنه بعد حين وعندما أسن عرف أن ما نصحه به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنسب، فكان يتحسر على ما يفعل من تشدد، ويتمنى أن يأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.
أي فهذا الحديث جاء من طرق تدل على شهرته وأنه حديث معروف. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، أي إذا أشعر أو أي إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة،
يعني أنه إنما فعله على سبيل الإعراض لا على سبيل العجز والمرض والكسل. نعم.
قوله: حدثنا عباس بن حسين هو بموحدة ومهملة بغدادي يقال له القنطري، أخرجه عنه البخاري هنا وفي الجهاد فقط، ومبشر بوزن مؤذن من البشارة، وعبد الله المذكور في الإسناد الثاني هو ابن المبارك، وقد صرح في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد، فأمن تدليس الأوزاعي وشيخه هو شيخه،
حيث صرحوا بالتحديث ولم يروا الحديث بالعنعنة.
قوله: مثل فلان، لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عليه.
نعم، والمراد به أنه يقصد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه،
كالذي تقدم قريبا في الذي نام حتى أصبح. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد شخصا معينا، وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. قوله: من الليل، أي بعض الليل، وسقط لفظ من رواية الأكثر وهي مرادة،
يعني أنه يقوم شيئا من الليل.
قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ الذم. وقال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب، إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط.
من غير
تفريط.
تفريط، نعم، يعني هذا مستحب، أن يدام الإنسان على أفعال الخير لكن لا يفرط في ذلك. نعم.
قال: ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة.
نعم.
وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها.
وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها، لي كراهية التشدد، وأورد هذه الترجمة في أنه يستحب أن يستمر ولو على شيء قليل. نعم.
قال: لأن الحاصل منهما الترغيب في ملازمة العبادة، والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها، لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم.
نعم.
قوله: وقال هشام هو ابن عمار وابن أبي العشرين بلفظ العدد، وهو عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي.
نعم.
وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم أي ابن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد،
يعني أن هذه زيادة وليست، وهي من باب المزيد في متصل الأسانيد، ولا يعتبر الرواية بدونها انقطاع.
قال: لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة، ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث،
بل رواه بالعنعنة، لكن لما صرح عرف أن هذه الزيادة هي من باب المزيد في متصل الأسانيد.
أحسن الله إليكم. قال: ورواية هشام المذكورة وصلها الإسماعيلي وغيره. قوله: بهذا، في رواية كريم والأصيل مثله.
نعم.
قوله: وتابعه عمرو بن أبي سلمة أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم. ورواية عمر المذكورة وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه. وظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه، لأنه
يعني
اختصر،
يعني البخاري رواها بزيادة ابن أبي العشرين ولم يخرجها مسلم بذلك. نعم.
قال: لأنه اختصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري
الرواية الزائدة. نعم.
وقد تابع كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي، فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدث به على الوجهين،
تارة بالزيادة وتارة بدونها،
فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة ثم لقيه فحدثه به، فكان يرويه عنه على الوجهين،
تارة بالزيادة وتارة بدونها،
فكان يرويه عنه على الوجهين، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب.
هكذا مبهم، وكأنه يعني له علاقة بما سبقه.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم.
نعم، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص.
قوله
وهذه تؤكد ما أورده في الباب السابق من مشروعية يعني عدم المبالغة في العبادة. نعم.
قوله باب كذا في الأصل بغير ترجمة، وهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهر، وكأنه أومى إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له في قيام الليل وصيام النهار. قوله عن عمرو عن أبي العباس في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا عمرو سمعت أبا العباس،
ففي التصريح بالسماع. نعم.
وعمر هو ابن دينار، وأبو العباس هو السائب ابن فروخ ويعرف بالشاعر. قوله ألم أخبر فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عبد الله بن عمرو كان يفعل ذلك، فأراد أن يتثبت منه ويسمع إقراره في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بما نقل له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه، لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم أو عقله بشرط لم يطلق.
هنا هذه العبارة لأنه قال ذلك، احتمال أنه قال ذلك
بغير عزم
أو
عقله، ولا عقله، أو عقله بشرط لم يطلع عليه لناقل،
أو عقده. هنا هذه العبارة في هذه النسخة، وقد صوبت، خذ اقرأ هذا التصويب، وقد صوبت من نسخة السلفية ونسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد يرحمهم الله. اقرأ العبارة المصوبة.
قال وفي النسخة السلفية ونسخة الشيخ عبد القادر قوله أو علقه،
أو علقه وليس عقله،
أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل.
نعم، هذا صواب العبارة. لو صوبت بهذا الأسلوب أو بهذا النص تكون واضحة، هو علقه وليس عقله. نعم، خطأ مطبعي هذا، بدل يقول علقه قال عقله.
أحسن الله إليكم. قال لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم أو علقه،
يعني أن عبد الله بن عمرو العاص قال ذلك إن أصوم الليل، أصوم النهار وأقوم الليل، لكن ما هو بذاك العزم والشدة والإصرار، أو أنه قال ذلك لكن علقه بشرط، يعني بشرط أن أطيق، بشرط كذا، فلما نقل للنبي صلى الله عليه وسلم نقل ولم ينقل هذا التفصيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأكد من القول الذي نسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فأقر أنه قاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم أو علقه بشرط لم يطلع عليه لناقل ونحو ذلك. قوله: هجمت عينك بفتح الجيم أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر. قوله: نفهت بنون ثم فاء مكسورة أي كلت.
نعم.
وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه له تفهت
بالثاء بدل النون
بالتاء.
تفهت. نعم.
تفهت بالتاء بدل النون واستضعفه. قوله: وإن لنفسك عليك حقا أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه.
نعم. ولا ينبغي له أن يهمل ذلك
ليكون أعون على عبادة ربه. ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى، لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. قوله: ولأهلك عليك حقا أي تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة. والمراد بالأهل الزوجة، والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته، وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له في الصيام. قال: تنبيه قوله حقا في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن.
أيوة. إن لأهلك يعني إن لأهلك حقا عليك. نعم.
وفي رواية كريمة بالرفع فيهما على أنه الخبر والاسم ضمير الشأن.
إنه لحق أو إنه حق عليك.
أحسن الله إليكم. قوله: فصم أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة وأفطر تارة لتجمع بين المصلحتين. وفيه إيماء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد أنه ذكر له أنه ذكر له صوم داود.
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن أفضل الصيام صوم داود وأن أفضل الصلاة صلاة داود. نعم.
أنه ذكر له صوم داود. وقد تقدم الكلام على قوله قم ونم، وسيأتي في الصيام فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله: وإن لعينك عليك حقا. وفي رواية: فإن لزورك عليك حقا أي للضيف.
نعم. لمن يزورك عليك حق أن تكرمه وأن تونسه وأن تأكل معه، ولا تتركه يأكل وحده بدعوى أنك صائم.
قال: وفي الحديث جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير.
وفي الحديث
جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير،
لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إنه عزم أن يصوم الليل النهار ويقوم الليل، فهذا تحدث بفعل الخير ولا يعد من الرياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتها وتعليمهم ما يصلحهم. وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك، وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات. وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب،
فعليه أن يلتزم بما يطيق. نعم.
وفيه الحض على ملازمة العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد، كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة أو أن تضيع حق العبادة.
نعم.
وتترك المندوب جملة، ولكن اجمع بينهما. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل من تعار من الليل فصلى.
وهذا يعني على سبيل أيضا على سبيل الاستطراد في مسائل قيام الليل. نعم.
وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة ابن أمية قال: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبل
يعني
الصلاة،
استجيب له بسبب هذا الدعاء. نعم.
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.
هذا فضل التعار بالليل والذكر بعد التعار بالليل، وهو الاستيقاظ والتنبه من النوم من الغفلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يقصص في قصصه.
نعم، يعني عندما يذكر ويقص على الناس القصص. نعم.
وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه،
لأن عبد الله ابن رواحة كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت له قصة فأجبر على أن يقرأ القرآن، فأنشد قصة قصيدة أو أبياتا توهم أنه يقرأ قرآنا، فذكر هذه القصة. نعم.
قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع.
هذه الأبيات قالها أوهم بها من طلب منه أن يقرأ القرآن، فصدقه على أنها من القرآن، وهذا نتيجة قصة تذكر أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نام بجانب زوجته، ثم بدا له أن يواقع جاريته، فرأته رضي الله عنها وهو يواقع جاريته، فأخذت في نفسها، فقال لها: أنا ما فعلت. أنكر يعني مواقعته الجارية، فقالت له أنا رأيتك رؤيا العين. قال ما فعلت؟ قالت إذن اقرأ لي شيئا من القرآن، لأنها تعلم أن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه أنشد هذه الأبيات، وتوهمت رضي الله عنها أنه من القرآن، فقالت إذن صدقتها وكذبت عيني. هذا مجمل القصة التي ذكرها. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يقصها يعني من باب ذكر ما وقع في هذا الموضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه.
يعني هذه رؤيا رآها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقصها على أخته حفصة رضي الله عنها. فما كان من حفصة إلا أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها وعبرها صلى الله عليه وسلم وقال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجل صالح، لو أنه أو لو كان يقوم من الليل. فكان ذلك دافعا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فما ساء فكان يقوم من الليل واستمر على ذلك إلى آخر حياته رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل
ولا يعني ينام إلا قليلا. نعم،
قال وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر.
وهذه مسألة ثانية، وهي أن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم رأوا ليلة القدر، وكانوا يقصون هذه الرؤى على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا ليلة القدر وكانت في السبع الأواخر من شهر رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم إني أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اجتمعت واتفقت. ثم حثهم على قيام ليلة القدر، وهذا أيضا يعني من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في هذا الباب استطرادا في مسألة فضل قيام الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر،
يعني ليلة القدر. نعم.
قوله باب فضل من تعار من الليل فصلى. تعار بمهملة وراء مشددة. قال في المحكم تعار الظليم معارة صاحا. والتعار أيضا السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام. وقال ثعلب اختلف في تعار فقيل انتبه وقيل تكلم وقيل علم وقيل تمطى وأن انتهى.
تمطى وأن وأن
وأن فعل هذا
إيه يعني تمطى بجسده وأن وأصدر أنينا يعني.
أحسن الله إليكم. وقال الأكثر التعار اليقظة مع صوت.
هذا هو هذا الأنين هو الصوت.
وقال ابن التين ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ لأنه قال من تعار فقال فعطف القول على التعار انتهى. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ لأنه قد يصوت بغير ذكر.
نعم.
فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى.
نعم.
وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه، وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته.
يعني بمجرد ما يستيقظ يذكر الله.
قال فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. قوله حدثنا صدقة هو ابن الفضل المروزي، وجميع الإسناد كله شاميون، وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون مختلف في صحبته. قوله عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ كذا لمعظم الرواة عن الوليد بن مسلم، وأخرجه الطبراني في الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانئ، وأخرجه الطبراني فيه أيضا عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وهو الحافظ الذي يقال له دحيم، عن أبيه عن الوليد مقرونا برواية صفوان بن صالح. وما أظنه إلا وهما، فإنه أخرجه في المعجم الكبير عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن الأوزاعي كالجادة.
نعم، يعني على الطريق الذي ذكر مراد بالجادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجة وجعفر الفريابي في الذكر عن دحيم، وكذا أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن سليم عن دحيم. قال ورواية صفوان شاذة، فإن كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان. ويؤيده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ، حيث جاء في جميع الروايات عن الأوزاعي فإنه قال اللهم اغفر لي إلى آخره. ووقع في هذه الرواية كان من خطاياه كيوم ولدته أمه،
يعني غفر له من خطاياه حتى يصبح كأنه في اليوم الذي ولدته أمه.
ولم يذكر رب اغفر لي ولا
ولم
دعاء
يذكر
ولم يذكر
يعني في هذه الرواية
رب اغفر لي ولا دعاء وقال في أوله: ما من عبد يتعار من الليل، بدل قوله من تعار، لكن تخالف اللفظ في هذه أخف من التي قبلها. قوله: له الملك وله الحمد، زاد علي بن المديني عن الوليد: يحيي ويميت، أخرجه أبو نعيم في ترجمة عمير بن هانئ من الحلية من وجهين عنه،
يعني من كتابه حلية الأولياء. نعم.
قوله: الحمد لله وسبحان الله، زاد في رواية كريمة: ولا إله إلا الله، وكذا عند الإسماعيلي والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية. ولم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح،
نعم،
لكن عند الإسماعيلي بالعكس،
والظاهر يعني قدم التسبيح على الحمد.
والظاهر أنه من تصرف الرواة، لأن الواو لا تستلزم الترتيب،
لا تستلزم الترتيب يعني.
قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، زاد النسائي وابن ماجه وابن السني: العلي العظيم، أو العلي العظيم.
نعم.
قوله: ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، كذا فيه بالشك، ويحتمل أن تكون للتنويع، ويؤيد الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ: ثم قال رب اغفر لي، غفر له،
دون أن يذكر أو يدعو. نعم.
أو قال: فدعا استجيب له، شك الوليد، وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ: غفر له، قال الوليد، أو قال: دعا استجيب له. وفي رواية علي بن المديني: ثم قال رب اغفر لي، أو قال ثم دعا. واقتصر في رواية النساء على الشق الأول،
الاستغفار يعني.
قوله: استجيب، زاد الأصيل له، وكذا في
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.